بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس التاسع والثمانين بعد المائة الأولى وفي تتمة كتاب الجهاد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمان. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الجهاد في سبيل الله فريضة من فرائض الله تعالى، وله أحكامه وآدابه التي يجب على المسلم أن يتأدى بها وأن يلتزمها حتى ينال الأجر، فإن الشهداء هم أعظم الناس درجة بعد الأنبياء، كما سمعتم في خطبة أمس أن الشهيد أعلى الناس درجة بعد الأنبياء والمرسلين، وجاء في ذلك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الشهادة لكي ينالها الإنسان لابد أن يعرف شروط الجهاد وأحكام الجهاد حتى يأخذ الأجر موفورا إن شاء الله. وساق هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة الأمان، يعني إذا دخل أحد من المشركين أو الكفار بلاد المسلمين وأمنه الإيمان الحاكم، أو أمنه أحد الناس رجلا كان أو امرأة، بالغا عاقلا حرا أو عبدا، لا يلزم هنا أن يكون حرا، أي مسلم، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم يعني بعهدهم أدناهم، فلا يصح لأحد أن يعتدي عليه. والأمان في زمننا بما يعرف بماذا؟ التأشيرة وجواز السفر، كون الدولة تذهب إليها سمحوا لك بالدخول، هذا نوع من الأمان، لا يجوز لأحد أن يعتدي على هذا الشخص. فإذا وقع في مخالفة شرعية فإنه ينصح، كالسياح ونحوهم مثلا، إذا وقع في مخالفة شرعية فإنه ينصح برفق وأدب ولين وحسن معاملة واقتداء طيب، يتعامل معك تعامله بالحسنى، لعل هذا يكون سببا في دخوله في الإسلام. أو يشتكى إذا فعل منكرا، يشتكى للحاكم. نعم، فالمسلمون يتكافأ دماؤهم، فلو كان القاتل شريفا والمقتول وضيعا فإنه يقتل به، يعني لو أن وزيرا قتل شخصا من أحد الرعية هل يقتل به عند القاضي؟ نعم يقتل به. المؤمنون يتكافأ دماؤهم. وأما ما يفعله، قال شيخنا حفظه الله، فلا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، وللأسف أن هذا ما زال موجودا في بعض الأماكن كصعيد مصر وفي النجوع عند الأعراب، وكذلك في ليبيا، وعلى قلة في تونس، وفي اليمن بكثرة في مصر أيضا، وهو ما يعرف بالأخذ بالثأر. وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة، يعني أن يقتاد من دم قاتله إن كان وضيعا من وضعاء الناس، بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل، يعني واحد قتل لا يقتل القاتل، لا يقاد به، وإنما يقاد من عدة رجال أو من واحد شريف في العائلة، ينظر أكبر واحد في العائلة فيقتلونه، وهذا من العادات القبيحة. ما ذنبه هو؟ واحد قتلك، ما ذنب هذا رئيس العائلة أو القبيلة؟ حتى صار الناس لا يعيشون في أدنى أمان. ممكن أنت لك مكانة وجاهة وطالب علم في العائلة يقولوا تعال هات الشيخ ده. الشيخ دليل مكانه اقتلوه، لا يجوز هذا، حرام. ما ذنبه هو؟ واحد قتل، وربما يكون هذا القاتل سفيه ناقص العقل، فيقتلون واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم. وبعض الناس يظن أن أخذ الثار هذا من السنة، هذا من الجهل والغباء، ليس من السنة في شيء. نعم
نعم
نعم.
علي النميري الآن أم بعد؟
النميري
نعم
نعم
الآن أم بعد؟
هذا في أول الدرس إن شاء الله.
طيب. يا شيخنا، لو قتل من قتل أو قتل ماله
لا يجوز،
ولكن لم يرجع إلى ولي الأمر
لا يجوز، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر إلى الحاكم، فإن قيل إن القانون يسمح بذلك لا، هذا من الافتيات على ولي الأمر. لو فعل ذلك أنت تقتل ثم تقتله ثم يأتي آخر فيقتلك ثم، وهذا كذا يستمر الأمر في الناس. يعني حتى ولو كان القانون بعد أظن عدة ساعات لو قتلت لا بأس، ليس بصحيح. سمعنا هذا منتشر جدا بين الناس، إذا قتلت في خلال ساعتين أو ست ساعات لا بأس، ليس موجود. طيب الحمد لله، هذه غير مسألة المقاتلة، قتل غير المقاتلة، الدفاع عن النفس شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أمان أحد،
وإنهم يقتلون غيلة عادة غالبا، يعني يقتلونه غيلة. وفي مذهب المالكية أن قاتل، وهذا مذهب قوي جدا بل إنه هو الصواب إن شاء الله، أن قتل الغيلة لا يكون فيه إلا القصاص، وهذا قول متجه جدا، وإن كان الجمهور على خلافه، بل أن الصواب هو قول المالكية رحمه الله. يعني يأتيك من يدبر لقتلك من خلف، ليس في مواجهة هكذا، يدبر يصيد من عند المقهى، يصيد من عند الملعب، يصيد من الخلف، وغالبا في الثأر يفعلون ذلك، يقتلونه وهم في تك تك ويجرون، أو في سيارة ويجرون وهو غير منتبه لهم، أو يحفرون له حفرة أو كذا أو كذا، فهذا يسمى قتل الغيلة. وإن كان من عمر في بلاد الحرمين أن قتل الغيلة لا بأس بالعفو فيه أو القصاص، لكن قول الملكية الله أعلم أقوى من قول الحنابلة في هذا. نعم نعم.
عفوا، يعني مسألة القتل الجماعة بالواحد والعكس هذه يعني
لا بأس بهذا، يقول عمر ليس فيه حديث مرفوع، وإنما أثر عن عمر بن الخطاب، أثر عن عبد الله بن عمر: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. أهل صنعاء كلها مدينة في اليمن.
يعني
نعم. لكن في كلام في مسألة ما الذي باشر والذي خطط والذي مسك والذي قيد يديه ورجليه، أما الذي باشر القتل بنفسه واحد أو اثنين أو ثلاث يقتلون به، والذي قيد يديه والذي جرى وراءه وأمسكه يرجع فيه إلى القضاء، قد يسجن هذا ويجلد هذا، أما الذي باشر القتل فإنه يقتل واحد أو اثنين أو ثلاث. يعني واحد قطع ودجا واحدا، والثاني قطع الودج الآخر، والثالث قطع المريء، كله مشترك فيه غير قتل، الثلاثة يقتص
منه
هكذا.
يعني شيخنا، المسألة التي يعني الناس يتكلمون فيها مسألة عدم التسعة، هذه قتل جماعة بواحد، كيف يرد على هذا؟
هذا هو قول عمر: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هكذا، وهذا أمر لا يعرف لعمر مخالف، حتى صار إجماع ليس فيه خلاف.
قد يكون ذريعة شيخنا لمن أراد أن يفر من الإعدام، يأتي بعصبة من الناس ويقتل واحدا
واحدا. إذا قلنا لا يقتلون.
قال المصنف رحمه الله: ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه. ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار.
نعم. أي أيوة، ويصح أمان الواحد من الرعية للجماعة القليلة اثنين ثلاثة أربعة حتى عشرة. ويصح أيضا أمان الواحد للقافلة والحصن الصغير، لما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: حاصرنا حصنا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرمى عبد منا بسهم فيه أمان فخرجوا، فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا: أمنتمونا. فقلنا: وما ذاك إلا عبد ولا نجيز أمره. فقالوا: ما نعرف العبد من الحر. فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه نسأله عن ذلك، فكتب: إن العبد رجل من المسلمين، ذمته ذمتكم، يعني عهده عهدكم. وهذا أخرجه سعيد المنصور في سننه. فإذا صح من العبد فالحر من باب أولى. ولا يصح أمان الواحد لأهل بلدة وجمع كثير، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. وأيضا فيه افتئات على الإمام وعلى الحاكم وعلى ولي الأمر، في تقدم بين يدي ولي الأمر. ولأمير البلد أن يؤمن من أقام بإزائه من المشركين، فأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم، ولأنه فيهم بمثابة نائب الإمام عليهم. يعني أمير البلدة أو ما نسميه مثلا بالعمدة في زماننا، هذا له أن يؤمن أهل الكتاب في هذه البلدة، وكذلك من بإزاء إذا كان البلدة في حزبة بجوارها مقاربة لها، لكن هل له أن يؤمن الدولة كلها؟ ها؟ كل هذه الكتاب الذين في الدولة كلها؟ لا، هذا يرجع إلى الحاكم العام وإلى السلطان العام في هذه البلدة. أما الإمام فيصح أمانه لجميع الكفار وآحادهم، لأن ولايته عام على المسلمين، ويمحو ويفعل ما فيه المصلحة لهم. فإذا أعطاهم الإمام الأمان فلا يقاتلهم أحد من الرعية. نعم.
ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه.
نعم، هذا لما انتهى رحمه الله تعالى ابن قدامة من تأمين الكفار في ديار المسلمين، فكذلك من دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. يعني هل لو أن يدخل دارهم ثم يخونهم فيقتلهم المسلم؟ لا يجوز هذا أبدا. قال شيخنا سلمه الله: وكذلك من دخل من المسلمين دار الكفار بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، فلا يقتل ولا يغدر. ويستدل بهذا الكلام على عدم جواز التفجيرات التي حدثت بأمريكا، لأن المفجرين دخلوا البلاد بأمان وبتأشيرات، أمنوا أهل البلاد بها من أنفسهم، فكيف يغدرون بهم بعد أن أمنوهم؟ وقد قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي إذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال، فخفت منهم خيانة، فأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدر بهم. سبحان الله، هذا معنى الكافر، هذا كما قال السيد رحمه الله في هذه الآية. كيف بالمسلم يغدر الإنسان مع أخيه المسلم ويخونه والعياذ بالله بفجور مع زوجه أو فجور معه في العهد والميثاق والعياذ بالله؟ لا يجوز. نعم.
وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.
أعد. فإن شرطوا عليه أن يعود،
فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم.
هكذا. وفي نسخة: لزمه العود. عندك العود ولا الوفاء لهم؟
الوفاء. فضلتك علقتش.
ماذا؟
قلت على المذهب وهو الصواب في الرجال.
نعم، في الرجال. نعم.
إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.
نعم، أي إذا خلى الأعداء لنا أسيرا، والشرط أن يبعث لهم في مقابل تخليته بمال معلوم، وإلا رجع إليه يلزمه الوفاء بذلك بذلك الشرط إن استطاع، وإلا رجع إليهم لأن المسلمين عند شروطهم.
من الذي يلزمه الشرط؟ الأسير ولا
نعم الأسير. لكن يكون على الإمام أن يخلص هؤلاء الأسارى من أيدي المشركين، وقد عجزوا عن الوفاء بشروطهم، فيسد عنهم ما اشترط عليهم من بيت المال أو من الزكاة، لأنهم من الغارمين يعني هنا لم يعودوا من الرقاب. الرقاب فك الرقاب سواء في العبيد والإماء أو في الأسار القتال، لكن هنا صاروا ماذا؟ من قسم ماذا؟ الغارمين لأنفسهم. لأن الغارمين على نوعين: غارم لنفسه استدان أو في مثل هذه الصورة، أو غارم لغيره هم من يدخلون الإصلاح بين الناس فيتحملون حمالة في قتل أو غيره، فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر هذه الحمالة التي يتحملوها للصلح بين الناس. وأما إن كان الأسير امرأة فلا ترجع إليهم، لأن في ذلك خطر عليها، ولقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية مع الكفار كان من شرطهم أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. ولأجل ذلك لما جاءت المهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وليس أحد، كان وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الأسير امرأة وتركه الكفار فإننا لا نرده إليهم، أما إن كان رجلا فإما أن يدفع عنه ما اشترطوا عليه، وإما أن يرد ويدفع له من قسم الغارمين في الزكاة. هذه أحكام متعلقة بالجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد هكذا عبث فجر نفسك وجري، هذا صد عن سبيل الله. نعم.
الله يحفظكم شيخنا، حتى وإن كانت المرأة يعني ما زالت على دين الكفار يعني ما زالت
لا هذه مسلمة المسلمة.
نعم. شيخنا أخ يسأل: قل ماذا لو كانت عودته إليهم فيها ضرر عليه؟
ولو
اللي هو لو اشترط عليه الدفع
المال، إذا اشترط عليه يدفع، يدفع أو يرجع. الناس لما جاء أبو جندل مجندلا وسهيل بن عمرو يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وجاء أبو جندل فالنبي ماذا فعل؟ رد ولا قبله؟
رد.
خلاص هذه عهود ومواثيق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها.
هذه مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يشوش على الولاة والسلاطين ويكفرهم بهذه المهادنات، يقول لك يا عم ده عميل، ده مهادن اليهود، ويجي في رمضان المسجد يعني يرتج بكان عند الدعاء بماذا؟ اللهم عليك باليهود ومن، ولا يدري المسكين أنه يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ممن هادن اليهود. هاودة يعني هادنة، كما قال الشيخ الفوزان اللي ساكت وممكن يبكي: اللهم إن القطة قد فتحوا بطونهم ووضع القطة في بطنها وخيطوا عليها. ما هذا تحكي قصة في الدعاء؟ الله مطلع، الله مطلع على هذا. سمعنا هذا الدعاء قديما، يأتون بصور الفلسطينيين يضعونهم في المساجد، ويأتون وتجد في الدعاء يبكي بكاء شديدا، ويقول هذا الذي قلته لكم: اللهم إنهم جاءوا بقطة وفتحوا بطن المرأة وخيطوا على القطة داخلها، اللهم كذا وكذا، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. هذا دعاء خطير جدا، لأنه من هاود اليهود من الرسول، وجعل بينهم وبينهم هدنة إلى أن تركوا ذلك، إلى أن غدروا وخانوا. فالمهادنة والهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض، وتسمى موادعة ومعاهدة ومسالمة. والهدنة مع الكفار جائزة إذا رأى الإمام في عقدها مصلحة للمسلمين، مصلحة للمسلمين، كأن يرى مثلا بالمسلمين ضعفا وخورا. يعني سبحان الله العظيم، هذا ما أفتى به سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز الباز رحمه الله، ويومها قامت عليه الدنيا، والشيخ صامد كالجبل الأشم الشامخ. قام صفوة هذا سلمان وسفر وعائض، وصاروا يتكلموا في سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، كيف الشيخ يفتي بالمهادنة للفلسطينيين، وليتهم أخذوا الفتوى، أراحوا أنفسهم واستراحوا. لكن يقول نرمي، لأن ما فيش مكافأة. الطفل اليهودي الصغير مقاتل، يعرف كيف يستعمل السلاح، وهو لا يرمون بالحجارة، ويقول انظر الحجارة فجر الدبابة. وين تلعب بالناس، تواجه الحجارة الدبابة بحجارة، يقول الحجر قتل دبابة أو أفسد دبابة، ويأتون بأشياء وصور. وفي الحقيقة الواقع أنه يقتلون يهوديا لعنهم الله اليهود، فربما تدمر قرية كاملة وتنتهك أعراض نسائها وتهدم مساجدها ومبانيها على أهلها. ربما يقتل واحد، يقتلون أما بجواره أو ما يعني مئة أو ألف. من الذي خسر هنا؟ المسلمون اللي خسروا. ولو أخذ بفتوى الشيخ، وكان الفتوى رحمه الله ينتظر حتى تتكافئ القوة، يكون عندهم قوة تكافئ العدو، ثم ينقضوا عليه. أما الآن ليس عندكم قدرة، فقد تقولوا هم سيتركونهم حتى يجعلوا قوة. النفس كان في مكة هكذا صبر، وعذب هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وضرب الصديق حتى لا يعرف أنفه من وجهه، وحمل في ثوب من أربعة أطراف، وكان قد ضرب أول النهار ولم ينفق إلا آخر النهار. فقال لأخته أم الجميل: أين رسول الله؟ قالت: هو بخير. قال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى ماذا فعل رسول الله. يوما كاملا ومغمى عليه، وحملوه في الثوب إليه عليه الصلاة والسلام، لا يشكون في موته رضي الله عنه. ومع ذلك خلاص. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الآن مش وقت جهاد، الآن ضعفاء، كفوا أيديكم وأقاموا الصلاة، فكفوا أيديهم وأقاموا الصلاة، لأن المرحلة مرحلتي كف اليد ضعيف، أنت هزيل ما عندك شيء، وتقول لي أقاتل وأجاهد. ولذلك كان رجوع خالد بن الوليد، وشاء الله أن يقع هذا لمن؟ لسيف الله المسلول البطل المقدام خالد بن الوليد، الذي لم يدخل معركة إلا وخرج فيها ظافرا، سواء كان مع المسلمين أو ضد المسلمين كما في أحد. لما رجع خالد في مؤتة، عد هذا نصرا أم هزيمة؟ نصرا مؤزرا عظيما جدا، لأنه حافظ على جيشه. أما أنت تقول لي حارب دبابة بحجر وكل هذا، ماذا عصف مأكول؟ هذه كانت آية من آيات الله، عصف مأكول هذه آية من آيات الله،
حجارة من سجيل
أو حجارة من سجيل، لا لا، إنسان يكون عاقل. حتى بعض ما حصلها بالواحد، الآيات نسخت فصار المئة له كم؟ مئتين، والألف له ألفين بالعدد. كذلك العدة، عدة لابد يكون عندك عدة في الجهاد، أما تدخل تغامر بالناس. ولذلك كل جهاد قام على غير هذا ماذا آل إليه أصحابه؟ الجهاد الأفغاني ما الذي حدث فيه؟ ما سبب الهزيمة فيه؟ بعد أن نصرهم الله نصرا عظيما على الروس، نصرا عظيما جدا، سبوا ماذا؟ الوقوع في المخالفات الشرعية. كانوا يتبركون بجماجم الموت وآتوا لسماحة شيخنا ونصحهم عند الحرم وبكى. قال ارجعوا ارجعوا عن هذا الاختلاف والنزاع بينكم، وبايعوا الشيخ وعاهدوا الشيخ عفوا عاهدوا الشيخ على ألا يختلفوا ويتنازعوا، وتنازعوا على أمر ماذا؟ على دنيا. فبعد أن نصرهم الله على أقوى قوة ساعة إذن وقع بينهم التنازع فقتل بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا، فكان بأسهم بينهم شديد والعياذ بالله. نعم. فإذا المهادنة مع الكفار، ولعلنا ننقل في هذا النصوص للعلماء حتى يعني إن هذه المسألة مهمة ما يشوش بها على ولي الأمر على تقرأ الشر. وقد أخذ النبي.
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: ولقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش، وكان من بنود صلح الحديبية هذا
الذي يقول الله عليك باليهود ومن هوادهم كأنه يدعو على طبعا ما يقصد أكيد ما يقصد، ولو هو بيبكي أصلا في هذا، لكن هو مش كأنه يبكي على شيء لا يفهمه. وللأسف كثير من أئمة هداهم الله يدعو بأتيها إما أن فيها تعدي في الدعاء أو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تحكي الآن اللهم إنهم بطروا بطون النساء وأدخلوا فيها الهرة وخيطوا يا ربي، ويبكي يبكي بكاء شديد، هل هذا من الأدب مع الله في الدعاء؟ تدعو اللهم اقتلهم بددا، اللهم أهلكهم، اللهم عليك برعل وذكوان، وهكذا. هذا دعاء الرسول دعاء مختصر ولكنه مصيب قوي. نعم.
طب لو كان في هدنة بيننا وبينهم يا شيخ، يجوز الدعاء عليهم او ما يجوز الدعاء؟
الدعاء الكفار جائز خصوصا، لكن القنوت في الدعاء عليهم، القنوت هذا لمن اشتد بأسه وأذى، اللهم عليك بفلان وفلان. ومع ذلك بعضهم يقول هذا منسوخ لأنه نزل فيه قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء.
نعم. لو الهدنة ملهاش وقت معلوم
لا يجوز، سيأتي لا بد في الهدنة من وقت المعلوم على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
وكان من بنود صلح الحديبية
وإلا تعطل الجهاد في سبيل الله. نعم.
وكان من بنود صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين.
عشر سنين
يا من فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وقال ابن القيم رحمه الله في صلح الحديبية،
هذا في زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين.
نعم.
وقيل لا تجوز أكثر من 10 سنين، وهو ظاهر كلام أحمد كما قال القاضي ومذهب الشافعي،
لأن أكثر مدة عاهد فيها الرسول 10 سنين. والصواب أن هذا جاء قصدا ولا مصادفة؟
مصادفة.
نعم.
لأن قوله سبحانه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام، خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10.
هذا الإمام أحمد.
نعم.
قول الحنابلة لا تزيد عن 10. نعم.
وهو مذهب الشافعية أيضا شيخنا. والقاضي.
ومن؟
والقاضي.
قاضي.
ففيما زاد عليها يبقى على مقتضى العموم. وقال ابن القيم وهو يجوز فوق ذلك. وهل يجوز فوق ذلك أي فوق 10 سنين؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف.
ضعف
حضرتك ضبطها هنا. ضبطها ضعف.
لا خطأ ضعف. نعم. طيب.
كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن 10 مصلحة للإسلام، وإذا جوزت الزيادة عن 10 فلا يعني هذا إطلاق المدة بغير تقييد.
هذا هو المسألة. إذا زاد عن 10 سنين 15 20 ليس معناه أن يكون العقد ماذا مفتوح، لا لابد من مدة ينتهي عند هذا العقد. إن كان بقي في المسلمين ضعف ولا يستطيع القضاء على أعداء الله لا مانع أن يجدد العهد، إن كان فيهم قوة فليتوكلوا على الله. نعم.
قال في الكافي: ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة.
نعم.
لأن إطلاقها يقتضي التأبيد فيفضي إلى ترك الجهاد أبدا.
نعم.
نعم.
لو في لو جابها الرجل يشحن المسلم ثلاثة أعداء فأكثر من الخوارج أو الكفار، فهل يجوز له الفرار حينئذ أو يثبت؟
هذا اللي تكلم فيه العلماء، هل الواحد للاثنين، وإذا كان غير هذا يعد إنقاذ النفس في التهلكة؟ هذا خوض لبعض أهل العلم، والأظهر أن حصل لبعض الصحابة أنه قتل أكثر من اثنين، والأظهر أن هذا ليس بشرط، وإنما على حسب ما يرى ولي الأمر أن القوة موجودة أو غير موجودة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القابلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الجهاد في كل مكان، وأن يجعلنا ممن يقاتل في سبيله مقبلا غير مدبر، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كان عندي سؤال مرتبط بمسألة القوة والضعف والمهادنة، ومثلا عندما نجمع بين مهادنة الكفار وأعداء الإسلام ومراعاة المصلحة والمفسدة وهجر المبتدعة وعدم إلقاء السلام عليهم، فكيف نجمع بين هذا؟ مثلا نحن في مركز بدر، عدد أهل السنة قليل، ولكن الحمد لله يعني الرجل السني بألف من أهل البدع، فكيف يعني نتعامل معهم؟ مثلا يعني هناك من يقول مثلا نلقي السلام عليهم، نحن ضعاف، أنتم في حالة ضعف حتى تقوى شوكتكم وهكذا، فكيف نتعامل مع هذا؟
لا لا علاقة بمسائل الجهاد، مسائل منضبطة بالنصوص، أما هجر المبتدع فهو أصل من أصول الدين، ومع ذلك هناك بعض الحالات يراعى فيها المصالح والمفاسد على حسب ما يرى أهل العلم، على حسب ما يرى العلماء، كل مسألة على حدة، يعني نستطيع أن نضع قاعدة ثابتة في هذا، لا، كل مسألة على حدة.
بعد أن الشيخ يرى شيخ أنك لو مثلا رديت عليه السلام وكلمته بأسلوب كويس تبدأ تجيبه، مش معنى أن أنت تقطع وأنت خلاص ما ارتشت منه، هو عامي لا يتعامل أصلا، وكان يفهم
العامي غير، العامي من أهل العامي الذي يماشي أهل البدع غير المتعلم والداعي إلى البدعة. العامي يصبر عليه ويدعى برفق إذا كانت البدعة غير ظاهرة خفية على مثل هذا، أما إن كانت البدعة ظاهرة ونصح ولم يرجع فلا يلزم أن كل أحد ينصحه، لو نصحه واحد ما نقولش لا أنا لازم أنصحه أنا بنفسي، لا هذا ليس بالأزم، يكفي أن ينصحه واحد يقيم عليه الحجة.
الهدنة تخص الأمير، إذا أعطى أمير هدنة للجماعة هل يخص الأمير وما بعده أم كل أمير بهدنة غير الآخر؟
لا يبقى طالما أنه عاهد يبقى هذا العهد، حتى لو جاء أمير بعده هو مات في نصف المدة مثلا،
لو تعدت العشر سنوات وجاء أمير غير وألقى أن يعطي هدنة أخرى، هل يعطي عشر سنوات؟
لا بأس، على حسب ما يرى المصلحة، على حسب المصلحة. وطبعا قد يرى الأمير ما لا يراه العالم أو الفقيه، قد يرى الأمير كنواحي سياسية ما لا يراه غيره من الناس من الدهماء، فضلا عن أهل العلم والفضل، قد يرى شيئا لا يراه غيره فيه مصلحة وأنت ترى فيه مفسدة عظيمة، يعني بعض الناس يقول لك فلان رقص مع هذا اسمه ترامب، طيب ولو رقص مع ترامب كفر هو، ولو رقص مع ترامب وضحك عليه عشان حتى لا يأتي بلاد المسلمين، ماشي فعل منكر مثلا، لكن تكفره بهذا كل هذا صار مواليا ويصحح مذهب ترامب ويقول ترامب هو على الحق لأنه رقص معه بالسيف، صار مذهبه مذهب ترامب، هذا طبعا تجني شديد، كيف هذا؟ لو يعطى الناس بدعواهم لدعا أخوام أموال خول وديار، ليس هكذا إنسان، لما يعني بعض الحكام العرب لبس الصليب كفروا، فعرضت الفتوى على لجنة الدية بالأسد سمعت شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هذه معصية، لبس الصليب هذا معصية، لأن الرسول كان إذا رأى الصليب انكسره وإذا عرف الغضب في وجهه، أما لبسه هل يدل على أن صاحبه اعتقد هذا الصليب أو اعتقد أن المسيح صليب؟ لو اعتقد هذا لبسه أو لم يلبسه فهو هو كافر. أما إذا عصى الله ولبس الصليب نقول له لماذا تلبس الصليب؟ إن علي بن حاتم لما جاء الرسول عليه الصليب أبى أن يقابله، قال أخذ عنك شعار الكفر، قال والله لبسته يعني لمصلحة، نقول لا اتق الله اخلع هذا الصليب لمعصية، والمصلحة لا تكون في المعاصي وهكذا. نعم، لكن الناس عندهم يعني حماس في جانب الحكام بالذات، الناس ممكن يعفو عن أي أحد إلا الحاكم، بس هو قاعد في الحاكم ما هو لأنه حاس إن فيه مشاكل بينهم. نعم.
فقط الله شيخنا كيف الجمع بارك الله فيكم بين يعني مثلا أعظم يعني ذكرتم في الدرس أن أعظم منزلة بعد يعني بعد الأنبياء هو الشهداء، وكيف شيخنا الجمع أن يعني طلب العلم أعظم الجهادين؟ وأن طلب العلم أعظم الجهادين، يعني كيف الجمع هنا؟
لا خلاف، الجهاد جهاد سيف وجهاد حجة، وعلى أنواع جهاد الحجة، فهذا أعظم شيء بعد النبوة، ولذلك كانوا هم ورثته، يعني والوريث أقرب شخص للمورث، صاحب التركة أقرب شخص له هو الذي يرثه، فلما كان العلماء من أقسام المجاهدين جهاد الحجة كما قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، كانوا يدخلون في هذا ابتداء ودخول أولي.
نعم. يعني من مات وهو افترض بالعلم فهو شهيد يعني.
لا شك، لا شك في ذلك. لا شك في ذلك.
نعم. بالنسبة لمعاهدة المعاهدة السلام اللي بيننا الآن وبين اليهود شيخ، هذه أصلاً يعني لأن بعض التكفيرين بيقول إن إحنا كده أبطلنا الجهاد مع هذه أصلاً شيخنا مش معاهدة، صح ولا غلط؟ لأن إحنا الآن في أرضنا وهم في أرض أخرى، فلا لا يوجد معاهدة بيننا وبينهم أصلاً شيخنا الآن، ولا هذا الكلام خطأ؟
لا، هذا معاهدة. معاهدة على عدم القتال.
على عدم القتال.
كان الرئيس عاهدهم لمدة معينة فتنتهي عند هذه المدة.
ومن أجل إيش؟
هذه المعاهدة إلا أن يغدروا ويخونوا، هم خونة اليهود غالبا لا يبقون على عهد ولا على ميثاق. لكن هي يهود حتى لو كانوا في بلادهم في بلادنا.
أنا أقصد شلون المعاهدة كانت على سينا، مش كده؟ طيب هي الآن سينا بتاعتنا إحنا ما مش معاها.
خلاص ما عادش معاهدة.
لا يوجد معاهدة أصلا.
لكن أنا ما أدري عن بنود المعاهدة ما هي، الله أعلم، ينظر فيها. المسلمون تكافى دماءهم، أما غير المسلمين لا يقتل المسلم بكافر
حتى في الغيلة،
حتى في الغيلة صحيح، حتى في الغيلة النص 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 عام، لا النص عام، نص عام لا يوجد نص يدل على خير ذلك، لا يقتل المسلم بكافر أبدا.
سؤالين لأخ شكنا القناة يقول لا ويقول الذي يحبهم ولا يعلم مخالفتهم يهجر أيضا، يقصد المبتدع يا شيخ،
الذي
يحبهم ولا يعلم مخالفتهم يهجر أيضا.
لا، الإمام أحمد سؤال عن الرجل يجالس أهل البدع قال يعلم، يعني يخبر بحالهم، فإن أجاب وإلا ألحق به. هذا إذا كانت البدعة غير ظاهرة، أما إذا كانت بدعة ظاهرة لا يحتاج، كمسائل التكفير، التكفير والتبديع ينظر، البدعة ظاهرة خلاص إذا تلبس بها فهو من أهلها، أما إذا كانت خفية، وهذا الخفاء والظهور يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن شخص لشخص، يعني في زمن السنة فيه ظاهرة والشوكة لأهل السنة، تمام، فخلاص من تلبس بالبدعة هذه الظاهرة فهو من أهلها، في زمان هذا الأمر خفية. هذه البدعة خفية، هذه البدعة خفية، فهذا لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن هذا الذي تلبس بهذه البدعة. نعم
شيخ
الشيخ نقدر في الفساد، لأن الذي فجر الكنائس الآن أعتقد أنه لا أهل الكتاب ليس مسلمين، فلو فجر القاتل بطريقة التفجير ده والله أعلم، يعني بعض العلماء يقول أن فيه خصاص أو القتل، لأن الآن هو يعتقد أن دول
وهو الصواب انه ما ليش مسلمين فلانه التفجير
كبير. لا هو ليس قصاصا في قتله، ليس قصاصا، وانما لانه فيه نوع حرام وافساد في الارض،
يعني يقتل من اجل
الحرام. ليس ليس من اجله، من اجل الافساد في الارض، انه يفسد ويصد عن سبيل الله. يعني اذا كان الذي يقطع طريق الناس في الاموال وفي زراعاتهم وفي مصانعهم وتجارتهم هؤلاء يقام عليهم حد الحرابه، فكذلك الذي يصد عن دين الله. ولذلك خالد بن عبد الله القاسري قتل الجعد بن درهم في يوم عيد الاضحى، ضحى به وشكر الله له هذه الضحيه كما قال ابن القيم في النونيه.
توبة من
أفتى
بدون علم يا شيخ مع
النطاط طبعا فتوته
ضاع مال.
إذا
طال فتوته
ماذا؟
فتوته ضاع مال.
ضيع مال؟ عليه أن يتوب ويبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ليتوب من فتوى خطأ في الدين أو كلام خطأ أو من بدعة لا بد أن يبين. إذا ترتب عليه أكل حق بالباطل يبين أن هذا أيضا. لا يبين، بس يبين فقط.
حتى هم غير علمي شفنا؟
نعم، ولو غير علمي هو مخطئ خطأ عليه التوبة والاستغفار.
بعض الناس لا يلقي السلام على الرجل لمجرد أنه ملتحي ولا يعرف حاله.
خطأ، يعني هذا خطأ. يلقي السلام على من عرفته إذا كان مسلم أو كافر، كيف مبتدع أو غير مبتدع. إذا كان مسلم أو كافر وأنت لا تدري عنه إلقي السلام، إلقي السلام على من عرفته وبل لم تعرف، لا تدري هذا نصراني أو مسلم، إلقي السلام بنية أنه مسلم. بل لو كان فيه طوائف من المسلمين وطوائف من النصارى وقفوا أو يمشون مع بعضهم البعض، فتلقي السلام بنية السلام لمن؟
المسلمين،
ليس الكفار، لا بأس في هذا.
كذلك عزك الله مع لو واحد مبتدع ووقف مع واحد عمي ناس عوام مع واحد.
نعم نعم، تلقي السلام. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.